بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى
المعاصي تطفئ
فجر القلب ومن عقوبات الذنوب. وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام في هذا الموضوع، وهو عقوبات الذنوب، لأن الذنوب عظيمة وهي سبب هلاك الأمم والأفراد والجماعات، وهي سبب حصول الضنك، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وما أهلك الله عز وجل الأمم التي أهلكها إلا بسبب المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرق. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فموضوع الذنوب موضوع عظيم وخطير، والذنوب التي يقترفها الإنسان طارة يقترفها بقلبه، وتارة يقترفها بجوارحه، وأعظم ما يقترف الذنوب بجوارحه بلسانه ويده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فحصائد الألسن حصائد عظيمة متنوعة وكثيرة، فالكذب والافتراء والبغي والاستهزاء والسخرية والغيبة والنميمة كلها حصائد ألسن وغيرها. كذلك حصائد القلوب بالحسد والحقد والغل والضغينة وكراهية الخير للمسلمين. فالذنوب شرها عظيم على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة والأمة. ولهذا لا يبصر الإنسان النور قط وعنده الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي ران يكون على القلوب يحول بينه وبين معرفة الصراط المستقيم ومعرفة الحق المبين ومعرفة الهداية الصحيحة التي يلتزمها الإنسان. قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب تشكل رانا، هذا الران يحيط بالقلب فلا يتشرب الآيات ولا يفقه ما فيها، لأنه وجدت طبقة من الذنوب حالت بينه وبين الفقه والبصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق وأجر ورزق كريم. فلهذا الذنوب خطيرة وعظيمة وتستحق أن يقف الإنسان عندها، وهي دركات بعضها يخرج من ملة الإسلام كالشرك، وبعضها لا يخرج من ملة الإسلام وإن كان صاحبه على خطر عظيم، وهي البدع التي هي الشبهات، وبعضها يكون من قبيل الشهوات المعاصي والذنوب. فعندنا الشرك والكفر وهو مخرج من الملة، وعندنا البدع وهي خطيرة جدا تطفئ النور في القلوب وتمنع الحكمة على الألسن، ولا يوفق صاحبها صاحب البدعة الذي عنده شبهات عارض بها الخبر. ولهذا البدعة خطيرة، وأعظم ما يتعبد به الإنسان الاستقامة على السنة نكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الصحابة، لا يكون على سنة فلان وعلان من الجماعات أو الطوائف أو الأشخاص، وإنما يكون على سنة النبي والصحابة، لأنه الصراط المستقيم كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالسبيل واحد والصراط واحد، ولهذا يقول العبد في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط من هذا الذي هو الصراط المستقيم؟ هل هو صراط جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو جماعة داعش أو جماعة تنظيم القاعدة أو جماعة الصوفية أو الجهمية أو الجبرية أو المعتزلة أو الأشاعرة؟ جماعة من؟ صراط من؟ سبيل من؟ لو أراد واحد النجاة عند هذه الجماعات والطوائف، يا ترى أي جماعة؟ نحن يتقرر عندنا أن الحق لا يتعدد، الحق واحد. فهل الحق مع الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا الجبرية ولا المرجئة ولا الخوارج ولا الروافض ولا الإخوان ولا التبليغ ولا الجماعة الإسلامية ولا الجهاد ولا الحزب السكندري ولا الحزب؟ مع من؟ نريد حقا واحدا، حقا واحدا. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي، سبيلي سبيل واحد وصراط واحد وطريق واحد. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة عن يمين هذا الخط وعن شماله وقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ولهذا نقطة البداية أيها الإخوة، نقطة البداية مهمة جدا، نقطة البداية هي في الحقيقة أن تقول هي نقطة النهاية، نقطة البداية هي نقطة النهاية. ولهذا كان الواحد يبدأ بالشهادتين فإن مات عليهما كان من أهل الجنة. عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على هذا اليهودي فنطق به الشهادتين ثم مات، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهي نقطة البداية هي نقطة النهاية. لو بدأت بداية صحيحة وانطلقت من مشكاة واحدة هي مشكاة النبي والصحابة كانت هي النهاية إن مت على ذلك، وكان جميع ما تحصله إنما هو مفردات لتلك البداية، كما قال سبحانه وتعالى: سبل السلام، وهي المفردات الكثيرة التي تكون في هذا الطريق من الطاعات: صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وجهاد وغير ذلك. يبقى نقطة البداية، نقطة البداية نقطة مهمة جدا، تقرأ لمن وتسمع لمن وتسير خلف من؟ لا تسير خلف أحد سوى النبي والصحابة. والعلماء إنما هم همزات وصل يربطون بينك وبين النبي والصحابة رضوان الله عليهم، بينك وبين سلف الأمة. ولهذا يحتار الناس في شيخك: من شيخك؟ من شيخك؟ هو من؟ من شيخك هذا؟ هو ابن باز أو الألباني أو مقبل أو العثيمين أو الفوزان؟ هو ابن عبد الوهاب؟ هو الشوكاني؟ هو الصنعاني؟ هو ابن تيمية؟ هو ابن القيم؟ هو ابن رجب؟ هو ابن عبد الهادي؟ هو المزي؟ هو أحمد؟ هو مالك؟ هو الشافعي؟ هو من؟ من شيخك؟ شيخ كل سلفي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. هذه نقطة البداية، أن ترتبط بالنهر من أوله، لا تأتي على نقرة فيها من الأوساخ والأضران ثم تصر على أن تغتسل فيها. فإن النبي نهى عن الاغتسال في الماء الراكد، الماء الذي لا يجري، النبي نهى عن هذا. لا تأتي إلى ماء راكد لا يجري، ماء تغير لونه أو طعمه أو رائحته، لكن تعال إلى النهر، تعال إلى المصب الأول، تعال إلى المنبع الصافي، تعال إلى العين الجارية، تعال إلى ماء زمزم الذي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم وستفرق مات على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فإذا التزمت هذا فأنت الموفق، فإن العلم ليس بكثرة الكتب والرواية، وإنما العلم بالاتباع، إنما العلم بالاتباع. وأنا آتي لكم في الطريق هذا، أسمعني الإخوة مقطعين. مقطع لرجل اجتمعت الأمة حوله يوما ما على أن هذا هو العالم النحرير الذي وجه الشباب، رجل تجتمع الأمة حوله وهو عمر عبد الرحمن، ويسأل عن الآية وهي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلام عجيب، كلام عجيب، والشباب يجتمعون حوله وكذا، كلام عجيب في التفسير ما أنزل به سلطان. ولما قال له من كان يحاوره بأن السلف تكلموا في الحكم وكذا، قال لا ينبغي للسلف أن يتكلموا في الآية مع وضوحها القاطع البين أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإن الجملة هذه قد تضمنت معرفتين في طرفيها، في أول الآية وفي آخر الآية، في المعرفة الأولى فأولئك، والمعرفة الثانية الكافرون، وهناك ضمير الفصل وهو هم الذي يقطع النزاع ويدل على الحصر والقصر، فكل من حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لا ينبغي للسلف أن يتكلموا بغير هذا، فإن الدلالة دلالة قطعية واضحة المعالم، واضح. فالآية دليل قاطع، ولا تقول هذه آية الخوارج، فإن الخوارج يكثرون بالذنوب. لابد أن تعرفوا الفرق بين الخوارج وبيننا. الخوارج يكفرون بجميع المعاصي والذنوب، وهذا لا نكفر به، إنما هذه الآية واضحة، فإن الجملة التي يكون طرفاها معرفة، هذه الجملة تحمل على القصر وعلى الحصر، فأولئك هم الكافرون. وجاء بضمير الفصل المؤكد، ما قال تعالى فأولئك كافرون، ولا قال فأولئك الكافرون، وإنما قال فأولئك هم الكافرون. فلا ينبغي لعالم أن يتكلم بخلاف هذا. وإذا تركنا هذا وذهبنا إلى السلف، وجدنا الأجري رحمه الله تعالى يذكر عن سعيد بن جبير قال ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قول الله عز وجل. الحرورية هم من؟ الخوارج. قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معه والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا فمن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. ومثل هذا الكلام ونحوه قاله ابن عبد البر المالكي، وقاله ابن عربي المالكي رحمه الله، وعلى هذا العلماء. وأين تفسير ابن عباس العربي القح من هذا التفسير الذي ذكره، وهو يقول ليس الكفر الذي تذهبون إليه وكذا وكذا، إنما هو كفر دون كفر. وعلى هذا تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وتلقت الأمة هذا التفسير بالقبول. وليست المشكلة في هذا، المشكلة أن الكفر كفر، هو أحد قال هذا ليس بكفر، هو كفر، لكن الكلام الكفر كفران، فهناك كفر مخرج من الملة وهناك كفر ليس مخرجا من الملة. الشاهد يعني أنه يظهر هذا التفسير على أنه قوي ولا يقبل الاختلاف، وهذا مثل ما قال أحدهم وهو السيد إمام مرة أيضا في نفس الآية ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون، قال ومقتضى السياق العربي أن الكفر المعرف بالألف واللام يدل على الكفر المخرج من الملة، ولا عبرة بكلام ابن عباس، لأن كلام ابن عباس يصادم النص في لغة العرب، يصادم النص في لغة العرب، ويرد تفسير ابن عباس لهذا على أن الكافرون معرف بالألف واللام والكفر معرف بالألف واللام، إنما يدل على الكفر المخرج. هذا رجل. والآخر هو محمد بن حسن الددو، وهذا الرجل له من الحفظ ما له آية في الحفظ، سبحان الله. هذا الرجل لو مقطع حوالي نصف ساعة يقرر أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث وهم الحنابلة، والأشاعرة وأتباع أبي الحسن الأشعري، والماتريدية أتباع أبي محمد الماتريدي. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وأن مذهب السلف كان يقرأ نصوص الصفات وكذا يقرأها مع إمرارها كما جاءت من غير تفسير، ولكن لما اتسعت دولة الإسلام ودخل في الإسلام من دخل من غير الناطقين بالعربية وكذا، لجأ العلماء بعد ذلك إلى ما يسمى بالتأويل، إلى ما يسمى بالتأويل، فأول هؤلاء وأول هؤلاء وكذا وكذا. فالسلف أول وهو معكم بالإحاطة والعلم وكذا، والأشعار أول اليد بالقدرة، ولا حرج في كل هذا، فإنك إن ترجمت القرآن لا تملك إلا أن تفسر بهذه المعاني. وإلى كيف تفسر الضحك، وكيف تفسر اليد، وكيف تفسر هذا لغير الناطقين باللغة العربية إلا أن تؤول حتما، ولا حرج، فكلهم علماؤنا وكلهم أئمتنا وكلهم قد شدوا في هذه المسائل، ولا ينبغي لنا أن نطعن في واحد من هؤلاء. فمنهج السلف هو أو أهل السنة والجماعة هم ثلاثة طوائف: أهل الحديث وهم الحنابلة الذين يسميهم الناس اليوم السلفيون، والأشاعرة والمتردية. فتذكرت كلمة السلف: ليس العلم بكثرة الكتب، ليس العلم بكثرة الكتب والرواية، وإنما العلم بماذا أخواني؟ بالاتباع، تتبع، تفقه عن الله وعن رسوله بفهم سلف الأمة. فنقطة البداية هي نقطة النهاية، نقطة البداية الصراط المستقيم. صراط من؟ صراط النبي والصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى الكتاب الذي تختاره والفهم الذي تسير وراءه والإمام الذي تقتدي به إنما هو نقطة البداية، ولابد أن تفكر في ذلك وأن تتدبر هذا، وأن الكتاب ينبغي أن يكون هو الكتاب السلفي للإمام السلفي المعروف والعالم النحرير المعروف. اقرأ في هذا العصر للألباني، للعثيمين، للفوزان، للعثيمين، لمقبل بن هادي، اقرأ لكل هؤلاء العلماء المعروفين بمنهج السلفي الصالح حتى لا تضل وحتى لا تنحرف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
وكفر حكام دول الخليج الذين استعانوا، قالوا ما استعين بهذا إلا كافر، الاستعانة هذه كفر، كفر. فكفر حكام دول الخليج بسبب الاستعانة، واستدل بالنص: ارجع فإننا نستعين بمشرك، فيقول: فلا استعين بمشرك رجل فيه عقل أو إيمان بالله واليوم الآخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعان بالمشرك. فالنبي قد استعان بعبد الله بن أريقط وكان مشركا، والنبي قد استعان بعين من خزاعة يوم فتح مكة وكانوا مشركين، استعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا هو صانع في هذا؟ فالاستعانة راجعة إلى ولي الأمر، إن رأى المصلحة بالاستعانة استعانة، وإذا رأى المصلحة في عدم الاستعانة لم يستعن، طالما أن الإنسان إيمانه ثابت. نعم. قال: فصل ومن عقوبات الذنوب.
قال رحمه الله: فصل: المعاصي تطفئ غيرة القلب. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تطفئ من القلب نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة، كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأجدهم وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة، والله سبحانه أشد غيرة منه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وفي الصحيح أيضا أنه قال في خطبة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها، وبين محبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة والإحسان، وأنه سبحانه مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذارا وإنذارا، وهذا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال.
نعم، يعني أن الله عز وجل يحرم المعاصي والذنوب، وهو يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، ومع ذلك يقبل توبة التائبين، بل قد يكون الذنب سببا في ولوج العبد إلى مقامات عظيمة من مقامات رفعة عند الله إن تاب وحسنت توبته، كحديث المرأة التي زنت، المرأة التي زنت الغامدية، وأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ثم قام يصلي عليها، فاعترضاه عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله أتصلي عليها وهي زانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. فالتوبة قد تكون سببا في ارتقاء العبد إلى الله، إلى الله عز وجل، وحلول المقامات العالية. نعم.
فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين تحمله شدة الغيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه، بل يكون له في نفس الأمر عذر، ولا تدعه شدة الغيرة أن يقبل عذره. وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة الغيرة حتى يتوسع في طرق المعاذير، ويرى عذرا ما ليس بعذر، حتى يعتذر كثير منهم بالقدر، وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق.
فالذي يغلق باب الإعذار هذا غير ممدوح، والذي يقبل أعذار على الإطلاق هذا غير محمود، إنما يقبل العذر من التائب من النادم، ولا يقبل العذر من المعاند والمصر، أو يقبل العذر في شيء لا ينبغي أن تقبل العذر فيه. نعم.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله، ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. وذكر الحديث: وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر،
أن يغار على حريمه وأن يغار على زوجته من غير ريبة، فيكون شكاكا، شك في امرأته، شك فيها، مع أنه لم يظهر منها أمرات ريبة، لكنه موسوس، موسوس إن سمعت تتكلم في الهاتف، تكلم أمها أو أختها أو أخاها أو كذا، شك فيها وأخذ الهاتف ونظر فيه، ولا ينبغي هذا، فهذه مذمومة وقد تؤدي إلى فساد البيوت. وأيضا عدم الغيرة مطلقا بحيث تكون امرأته لا ترد يد لامس، ومع ذلك لا يغار يخرج معها أيضا متبرجة متزينة في أبهى حلة، ومع ذلك لا يغار، هذا أيضا أمر مذموم. فانعدام الغيرة هذا أمر مذموم، ويكون صاحبه ديوثا، والزيادة في الغيرة عن الحد المشروع هذا أمر مذموم، وقد يهدم بيوتا. وخير الأمور ما وافق الشرع، دائما يا إخواني خير الأمور ما وافق الشرع، والمعاني قد تنتقل من معاني محمودة إلى مذمومة إذا تعدينا الشرع. قد يكون الأمر في أصله طيبا، ولكن إن تجاوزنا به الحد صار مذموما. فالغيرة في أصلها طيبة، لكن إن تجاوزت الحد فكانت غيرة في غير ريبة، لا شك أنها تهدم بيوتا وتؤدي إلى فساد الظن بالناس. وإذا انعدمت كان الإنسان ديوثا. أيضا يكون عند الإنسان شجاعة، والشجاعة هي ماذا؟ قولة الحق والإقدام في مواضع الطاعة. لكن بعض الناس قد يتجاوز هذا إلى التهور فيفسد ويقتل، أو لا يكون عنده شيء من هذا فيكون شيطانا أخرس، فإما شيطان أخرس وإما شيطان متكلم متهور. لكن إذا كان الإنسان عنده الشجاعة، والشجاعة ليس هي ضرب الناس، الشجاعة إنما هي قولة الحق التي تأخذك في الليل لومة لائم، الإقدام في مواضع الطاعات، أن تقول قولة الحق في الموضع الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هي الشجاعة، هذه هي الشجاعة، أن تقول كلمة الحق. قد لا يمسك الإنسان بعصا طيلة حياته وهو من أشجع الناس من غير أن يمسك عصا. ليست الشجاعة كما تصور الناس هكذا إقدام تهور، لا، إنما الشجاعة هي أن تقبل الحق وتقول بهذا الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم ولا وتقدم هذا الحق في موضعه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جاج. فبعض الناس فهم الحديث فهما خاطئا، وهو أن كلمة الحق عند سلطان جائر كلمة الحق على المنابر، كلمة الحق في المساجد، كلمة الحق في الميادين، فينزل ميدان رابعة ولا التحرير ولا كذا ويقول لك خطاب إلى الرئيس، اتق الله أيها الرئيس، إن لم ترجع كذا كذا فعلنا كذا وكذا سنجعلها دماء، ويعتبر أن هذه من الشجاعة، وأنه الآن قال كلمة الحق ولم يأخذه في الليل لومة لائم، وأنه بذلك طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل قام عند وكلمة حق عند سلطان جاء. وهذا خلاف منهج السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلمة حق عند سلطان جاء لما قصد بها ماذا؟ أن تكون الكلمة عند السلطان، وتلك التي تصلح تخلو بالسلطان، ثم تقول له كلمة الحق بينك وبينه وبالأسلوب المرضي أيضا. يعني متى تبقى أنت بينك وبين السلطان وتقول له يا فاجر يا ظالم، تقله في الأمة يا ظالم يا فاجر، كيف يسمع منك؟ أنت نفسك لو عندك مخالفة من المخالفات، لو رجل مدخن مثلا وأخذنا على جنب نقول له يا إخواني، نقول له تعال يا مدخن يا فاجر، تعال يا من رائحتك أخبث من كذا وكذا، تعال يا قاتل الأمة، تعال يا كذا، لا مش هيقبل منك، لن يقبل منك، لن يقبل منك. ولكن تقول تعال يا أخي والله أنا حريص عليك ومحب لك الخير، يا أخي أنت الآن أراك مدخنا وكذا، أولا عصيت ربك، وثانيا أهلكت بدنك، وثالثا أتلفت مالك، ورابعا كنت قدوة سيئة لأولادك، وخامسا أضررت غيرك، فلم يكن المدخنة اللي أنت شغال بها ديت ليست هذه المدخنة تحرق صدرك فقط، إنما مدخنة تحرق الناس حولك، فأنت رجل توزع الضرر هنا وهناك، كم أضررت نفسك وغيرك في اليوم أكثر من ده، أنت بتدخن في اليوم يجي 8 متر سجاير، ما هو العلبة بكام؟ سجارة 10 سنتي والعلبة 20، يبقى العلبة كام مترين؟ في بعض الناس بيشرب له 4 علب في اليوم، يبقى 4 في 2 ب8 متر سجاير في اليوم، 8 متر سجاير بيشرب 8 متر سجاير، تخيلوا يعني في اليوم في الشهر كم متر؟ 240 متر، يعني ممكن يوصل دمياط على شهرين، يوصل دمياط من هنا الى دمياط يوصل شهرين، لو 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 حسب السجادة شريبة. فتقول له بكذا، احيانا تفتح معه بدعابة، يعني ممكن تقول له يا اخي لو سمحت تعال اشرب بيمينك، تبدا معه مثلا بدعابة، يقول لك اشرب بيميني ايه؟ قل له هنا تشرب باليمين ولا بالشمال؟ تبدا معه. فكيف بالسلطان إذن؟ كيف بالسلطان؟ ولهذا يقول أسامة رضي الله عنه لما قالوا له ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلم فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. لابن عمر نصح يزيد بن معاوية على المنبر رغم أن جنود يزيد بن معاوية قد استباحوا المدينة وفعلوا فيها الأفاعيل، ولا أنس بن مالك وجه خطبة عصماء للحجاج بن يوسف الثقفي على المنبر الذي قتل أكثر من 100,000 مسلم، صح ولا لا يا إخوان؟ الحجاج سفك الدماء، لكن هاتوا خطبة واحدة، صعد أنس بن مالك على المنبر يوجه الخطاب إلى أنس إلى الحجاج أبدا. ولكن عند البخاري أن الناس أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه يشتكون له ظلم الحجاج، فقال أنس اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هل أنس موافق على ظلم الحجاج؟ لا، لكنه يربي الناس على الصبر، لأن الناس لو انفلتت أعصابهم ولم يعدهم اتزان حصلت مضاعفة في القتلى. ولهذا لما خرج ابن أشعث ومن معه على الحجاج تضاعفت القتلى وحصل ما حصل من الشر، حتى كان بسبب ذلك قتل إمام التابعين سعيد بن جبير رحمه الله الذي قتل وليس أحد على وجه الأرض إلا هو في حاجة إلى علم سعيد بن جبير. وابن عمر ما وجه خطابا على المنبر ليزيد بن معاوية، وإنما جمع أهله وخاصته وأولاده وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. ولهذا الذين نراهم على المنابر يقولون الدولة والرئيس وهذا وينبغي وكذا. هؤلاء يا أخواني على منهج الخوارج. الخوارج هم الذين ينشرون مثالب السلطان، هم الذين نشروا مثالب السلطان في عهد عثمان، وإن كانت مثالب يتوهمونها، وبهذا قتل عثمان رضي الله عنه، وهم الذين كانوا سببا في قتل علي أيضا رضي الله عنه، هم الذين قتلوا علي رضي الله عنه بسبب هذا كله أيضا. فلا زال هؤلاء بذكرهم معايب السلاطين يغيرون الصدور فينفلت اتزان الناس فيتحولون إلى ميادين. ولهذا العالم السلفي لا تجد في ميدان أبدا، أي عالم ينزل ميدان فليس عالما سلفيا. هل رأينا الألباني اللي عاش في الشام حكم حافظ الأسد وكذا، أو عاش في الأردن حتى مات في حكم الملك حسين حتى مات، هل رأيناه يقود مظاهرة في الأردن أو في الشام؟ أبدا. هل رأينا ابن باز يقود مظاهرة في الحجاز أو في نجد؟ أبدا. هل رأينا مقبل ابن هادي يقود مظاهرة في اليمن؟ أبدا. هل رأينا الشيخ محمد حمد فقي يقود مظاهرة في مصر، أو الشيخ أحمد شاكر يقود مظاهرة في مصر أيام عبد الناصر وكذا؟ أبدا. فلا يمكن تجد عالما سلفيا في ميدان أو يؤزز على منبره على الإطلاق، إنما العالم السلفي هو الذي يجمع القلوب على السنة. فإذا وقف بين يدي السلطان وكان بينه وبينه فقط، فإنه يقول كلمة الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم. فمتى يقول العالم السلفي كلمة الحق في السلطان؟ يقولها إذا كان السلطان يسمع له، إذا كان عند السلطان، بينه وبين السلطان. هذا هو منهج سلف الأمة رحمهم الله تعالى، لا كما يزعم بعض الناس اليوم من الذين ينتسبون إلى منهج السلف زاعمين ويظنون أن كلمة الحق على المنابر للسلاطين هي المطلوبة في الحديث. فإن ظرف المكان هنا عند سلطان جائر، عند لا تنسى لفظة عند، فإن النبي ما قال كلمة حق على السلطان، على السلطان في أي مكان، وإنما قال كلمة الحق عند من؟ عند السلطان الجائر. إذن الفرق يا أخواني بين المعنى المقبول المحمود والمعنى المذموم هو متابعة الشرع. فالشجاعة إنما تكون بموافقة الشرع، الغيرة إنما تكون بموافقة الشرع، العفة إنما تكون بموافقة الشرع. كل معنى إنما يكتسب محمدته من متابعة الشرع. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضه الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة، وذكر الحديث. نعم.
وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذر فيغار في محل الغيرة.
تمام.
ويعذر في موضع العذر، ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا.
نعم. رجل اكتشف أن زوجته زوجة أخطأت وعندها وتمشي في الحرام، نقول هذا يمسكها إن تيقن من هذا طلقها، حتى لو قالت أنا تبت، لأنه لا ينبغي أن يمسكها. كيف يمسكها وقد رأى فيها زنا وتيقن من ذلك؟ كيف؟ لا طبعا لا ينبغي أبدا. حتى ولو كان دون الزنا، ما هو بلازم الزنا، لو أن امرأته عكست الرجال وثبت هذا عليها وقالت والله أنا آخر مرة أنا معه منذ سنتين أو ثلاث سنوات، لكن والله كانت فقط مكالمات هاتفية، والله ما رأيني ولا رأيته، هذا ما يعنينا أن ترى المرأة الرجل أو يرى الرجل المرأة، لا ينبغي أن يمسكها أبدا، هذه غيرة. لكن في نفس الوقت تأتي إلى امرأة تكلم أباها وتكلم أخاها فتقول أنت كذا وكذا، لا، هذا من الوسوسة ومن الزيادة ومن الغيرة المذمومة. فلا أنت الذي تبقي على المرأة التي يقع منها ما يقع، ولا أنت أيضا الذي تظن في امرأتك ظن السوء. نعم. كذلك الغيرة على دين الله عز وجل، الغيرة على الحرمات. ما تأتي إلى امرأة مثلا زي الجماعات الإسلامية لما كانوا زمان يقتلون السياح ويقتلون كذا، يقول لك احنا بدنا نغار على دين الله، يغارون على دين الله، يقول لك احنا كيف نترك الأجانب يمشون هكذا؟ طيب ارفع الأمر إلى السلطان، قل للحاكم، قل للسلطان، قل للمسؤول كذا وكذا. فإذا لم ينهى المسؤول عن ذلك خلاص بقت في عنقه. لكن بعض الناس تأخذ الغيرة ويقتل السياح، تكون النتيجة إيه؟ إيقاف الدعوة وأخذ من كل من كان على الاستقامة أو إلى آخره بدعوة إنه أو حتى يعرفوا ما عند هؤلاء من أفكار أو إلى آخره. يبقى الغيرة إنما تكون في بابها. أنت تغار على دين الله نعم، لكن الغيرة على دين الله تكون بحسب الوصف الشرعي لا تتجاوز ذلك. غير على دين الله على المعاصي تكفر أصحاب المعاصي، فتأتي إلى الزاني فتكفره أو القاتل فتكفره من باب الغيرة على دين الله، وتقول كيف تقتل مسلما، كيف تكون مؤمنا بالله ورسوله وتكفر وتقتل مسلما؟ الله يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الإيمان يردعك أن تقتل أخاك، فإذا قتلت إذا أنت كافر. فبعض الناس قد يكفر بالمعاصي، نقول لا، تغار عن المعاصي تغار على الدين نعم، لكن تكفر بالمعاصي أصبحت تكفيريا هنا. فالإنسان يغار لكن يجعل غيرته فين؟ في موافقة الشريعة. نعم.
ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه.
ولهذا كان النبي يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته.
دليل على أن الغيرة محمودة ولا لا يا أخوان؟ الغيرة صفة محمودة، ما يكون الإنسان ديوثا لكن كما قلنا بالضابط الشرعي. نعم.
ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته على ربه، وأدنته منه وقربته من رحمته، وصيرته محبوبا له.
انتبهتم يا إخواني؟ يبقى الإنسان يقتدي، يقول ومن وافق الله في صفة من صفاته فكنت رحيما مثلا. ليه؟ لأن الله رحيم، فكنت حكيما لأن الله حكيم، كنت كذا كنت كذا. وافقت في الصفات أي أنك أتيت، لأن الله عز وجل رحيم يرحم ويحب الرحمة، يحب أن تكون الرحمة في عباده فترحم. الله عز وجل جواد فتجود أنت، لأن الله عز وجل يحب العبد أن ينفق في سبيل الله، فانظر الأشياء التي يحبها الله عز وجل وتصف بها. نعم. إلا ما اختص الله عز وجل به. نعم.
فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء، قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، حي يحب أهل الحياء، جميل يحب أهل الجمال، وتر يحب الوتر.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولو لم يكن في الذنوب
يعني
والمعاصي
لو لم يكن في فضل العلم إلا أن الله يحب العلماء لكفى، فالله عليم يحب العلماء، يحب الله عز وجل عبد أن يكون عالما، لأن العلم هو السلاح الذي يقيك من الشبهات والشهوات، وهو السلاح الذي توعي الناس وتنصح الناس به، هذا هو العلم. العلم هو الذي فرق بين أهل السنة والجهمية، هو الذي فرق بين أهل السنة والأشاعرة، هو الذي فرق بين السنة والمعتزلة. العلم هو الذي لن يجعلك إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت، يلا اركب الميكروباصات ورايحين ميدان رابعة، يلا عشان ننصر الإسلام. حاضر، سمعا وطاعة، أجيب عيالي كمان، تاخد عيالك معاك عشان تنصر الإسلام، وأنت جاهل لا تدري بما تكون نصرة الإسلام. نصرة الإسلام إنما تكون باتباع الإسلام، هذه نصرة الإسلام، وأنت تخالف الإسلام الآن. نعم.
ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة، فإن القطرة تنقلب وسوسة، والوسوسة تصير إرادة، والإرادة تقوي تقوى فتصير عزيمة، ثم تصير فعلا، ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة، وحينئذ يتعذر الخروج منها كما يتعذر عليه الخروج من صفاته القائمة به.
انتبهتوا يا اخوان، هذه مسألة مهمة جدا شيخ ابن القيم يلفت النظر إليه. مبدأ الذنوب قد تكون خطرات تأتي في الذهن كده، خطرة لكن سرعان ما تنقلب إلى وسوسة. ثم الوسوسة تصبح إرادة، ثم الإرادة تصبح عزيمة، ثم العزيمة تصبح فعلا. فأي فعل المعصية إنما مر بهذه الخطوات. ما في واحد قام من النوم فزنى، قام من النوم فقتل، قام من النوم فأكل ربا، أبدا كده. إنما هذه مرت بأطوار. لماذا زنى الزاني؟ كم خطوة ارتكبها الزاني حتى زنى؟ ولهذا نجد الله عز وجل في القرآن يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال ولا تقربوا الزنا، ما قال تعالى ولا تزنوا، لأن الزنا ما يقع إلا بخطوات، فقال ولا تقربوا الزنا أي لا تقربوا الخطوات. فالزنا يسبقه ماذا؟ يسبقه نظر، يسبقه خلوة، يسبقه مصافحة، يسبقه خضوع بالقول، يسبقه ميعاد، يسبقه كذا، يسبقه كذا حتى يقع الزنا. كذلك القاتل هذا الرجل البلطجي الذي يتعرض للناس يسبق أيضا خطوات. كذلك المدخن هذا، ما في واحد مدخن كده دخن إنما رفقة السوء، خد يلا السيجارة، لا يا عم، لا لا السجاير، لا لا، الليلة الليلة بعدها الثالثة الرابعة الخامسة حتى يقع ويدخن. طب بعد ما يدخن يقول له طب خدها بقى السيجارة، حط فيها بنجو كده هتبقى ايه، هتبقى ألذ، لا 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 البنجو لا، كفاية السيجارة فقط. بعد ذلك يستشرب البنجو، بعد ذلك سيأتي إلى شرب المخدرات بقى الكبرى، بعد ذلك سيتاجر في المخدرات، بعد ذلك سيعق الوالدين من أجل أن يأخذ الأموال، بعد ذلك قد يقتل من أجل أن يحصل على الأموال. يبقى بدأت بإيه؟ بدأت برفيق سيء، برفيق سوء وجليس سوء، يوما ما كان معه في مدرسة أو في محل من المحلات. وصدق رسول الله إذ يقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، أو على الأقل تشم منه أطيب ريح، إنما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه أنتن ريح. والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس. فعلا يا أخوان، أنت كيف تجلس الآن تشاهد فيلما أنت وزوجتك وترى رجلا وكذا وامرأة، كيف هذا؟ بل ويكون معك بناتك أحيانا، أين ذهبت الغيرة؟ سببها المعاصي والذنوب، وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيحة لا من نفسه ولا من غيره. يبقى عادي جدا 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 زوجته عمالة يقول لك زوجت راجل ما شاء الله، أنا ما كنتش موجود، ولما جالي ابن عمي والله كنت مسافر، أدخلت وعشته ومش عارف ايه وبيت وخد وجبه أحلى ما يكون ومش الصباح، زوجته رجل لم يعد عنده غيره، لم يعد عنده غيره، سبحان الله. وإذا وصل إلى هذا الحد أي استمراء القبيح بسبب ذهاب الغيرة فقد دخل في باب الهلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره. ولهذا نسمع الآن حاجة اسمها تبادل الزوجات، وصل إلى هذا الحد يا أخوان، إلى هذا الحد والدرك. كل هذا إنما كانت بداية ونقطة صغيرة لكنها تفرعت وكبرت حتى صارت جبلا، ثم بعد ذلك انقلب الأمر ليكون استحسانا. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله. ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله، ولهذا له شبه في الخنزير، هذا خنزير. والجنة حرام عليه، وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة، وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. ومن أعظم هذه الغيرة الغيرة على الشر، الغيرة على الحق، الغيرة على السنة يا إخواني، الغيرة على السنة. أن الإنسان يغار على السنة فيدعو إليها ويحارب من خالفها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث الصحيح لما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال ولده ماذا؟ والله لنمنعهن. ماذا فعل ابن عمر مع ولده؟ ماذا فعل ابن عمر مع ولده؟ أقبل عليه يسبه سبا، قال الراوي ما سمعت سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك. وقيل هجره إلى الممات لأنه كان قريب من موته. غار على السنة. عبد الله بن المغفل لما مر على الشاب هو يحذف بالحصى وقال له إن النبي نهى عن ذلك، وعاد فإذا بالرجل إذا بالشاب يفعل هذا، ماذا قال؟ قال أكلمك عن رسول الله وتقول وتعود والله لا أكلمك أبدا. فالإنسان يغار على السنة، يغار على الحرمات، يغار على المحارم. فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح، الله أكبر، فتدفع السوء والفواحش. الغيرة تحمي القلب، وإذا حصل حماية للقلب حصلت حماية للجوارح. وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح، فلا يبقى عندها دفع البت. ولهذا انت بتعجب من المتبرجات في الشوارع، انت بتعجب من الآباء الذين اشتروا هذه الثياب بأموالهم أو الأزواج. تقول هذه البنت ما خرجت من بيت أب أو زوج أو أخ أو شيء، أين غيرة الرجل حينما تخرج ابنته بهذا المنظر؟ أين غيرته؟ ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقومه، فإذا ذهبت القوة وجد الداء المحل قابلا ولم يجد دافعا فتمكن فكان الهلاك. ومثلها مثل صياص الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده، فإذا كثرت طمع فيه عدوه. إذن الغيرة مهمة جدا، لكن هذه الغيرة كما قلنا غيرة لابد أن تكون مضبوطة بضابط ماذا؟ بضابط الشرع. والغيرة أنواع، من الغيرة على المعاصي، الغيرة على الحرمات، الغيرة على الحريم، الغيرة على كذا وكذا. الرجل رجل، المرأة امرأة. أنت عندك غيرة وأنت جايب صورتك مع زوجتك يوم العرس اجعلها في غرفة الجلوس أو كذا، كل من يدخل يراه، أي غيرة هذه؟ غيرة وزوجتك تخرج متبرجة، أي غيرة هذه؟ وهناك الغيرة على دين الله عز وجل، أن تنتهك حرمات الله، فإذا أحد ابتدع بدعة وقام يدعو إليها قمت رادا عليه وبينت للناس السنة. ولهذا بعض الناس يظن أن الرد على أهل البدع طعن في العلماء، يقول لك دول بيطعنوا في العلماء يا عم الشيخ، دول مش سايبين عالما لم أطعن فيه، دول مش سايبين شيخ إلا بيطعنوا فيه. هؤلاء إنما يريدون تنفير الناس عن أهل السنة. من من العلماء أهل السنة يطعنون فيه؟ من من العلماء؟ قل لو سمي لنا العلماء الذين نطعن فيهم. نطعن في ابن باز؟ أبدا، ده هو إمام الأمة. في الألباني؟ لا. مقبل؟ لا. العثيمين؟ لا. ابن باز؟ لا. الفوزان؟ لا. الغديان؟ لا. ومن من طيب من من العلماء؟ سمي لنا العلماء. إذن تجد العالم الذي ينزل الميادين ويدعو الشباب إلى الميادين وإلى المظاهرات وكذا وكذا، تجد العالم الذي يضع يده في يد جميع الأحزاب من إخوان وغيره، تجد العالم الذي ينزل إلى ميدان التحرير ولما يسأل هذا العالم لماذا أتيت إلى ميدان التحرير اليوم يقول أنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. العالم الذي يسأل إذا جاءت الصناديق بنصراني ماذا تصنع يقول إذا جاءت الصناديق بنصراني خلاص الرأي للناس. إيه ده؟ هو ده العالم؟ لا، إنما العالم المعروف هو الذي من طعن فيه كان ساقطا. فإذا رأيتم الرجل يطعن في ابن باز فاعلموا أنه ساقط، يطعن في الألباني فاعلموا أنه ساقط، يطعن في العثيمين اعلموا أنه ساقط. هؤلاء هم علماء الأمة، لكن ليس كل من تصدر خطب في الناس يكون عالما تحفظ حرمته. فالعالم الذي يضيع السنة والعالم الذي لا يكرم السنة لا يكرمه أهل السنة. فالسنة تكرم صاحبها والسنة تحفظ صاحبها. نعم، طيب نكتفي بهذا.